صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الدرس 22 من دروس الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة إعداد نخبة من العلماء. صرنا معكم أيها الإخوة في هذا الكتاب في كتاب الصلاة عند المسألة السابعة من الباب الرابع في شروط الصلاة وأركانها وأدلة ذلك وتاركها وفيه مسائل. المسألة السابعة مبطلات الصلاة. المبطلات أيها الإخوة التي تفسد الصلاة ولا تصح معها كمبطلات الطهارة وغيرها، لا تبقى معها طهارة ولا يبقى معها صوم وغيرها. المبطل هو الشيء المفسد للعباد. يقولون يبطل الصلاة أمور نجملها فيما يأتي، ولا يبطل الصلاة ما يبطل الطهارة، لأن الطهارة شرط لصحتها أي صحة الصلاة، فإذا بطلت الطهارة بطلت الصلاة. أيها الإخوة، أن من مبطلات الطهارة أو الوضوء الخارج من السبيلين وخروج نجاسة بقية البدن وزوال العقل ومس فرج الآدمي بلا حائل وأكل لحم الإبل والردة عن الإسلام. إذا حصلت هذه النواقض بطل الوضوء أو بطلت الطهارة. كذلك إذا بطلت الطهارة الحدث وبطلت الطهارة الحدث سواء الحدث الأصغر أو الأكبر لم تصح الصلاة. لأن شروط الصلاة كما تقدم الطهارة من الحدث الأكبر وطهارة من الحدث الأصغر. الثاني من شروط الثاني من مبطلات الصلاة الضحك بصوت وهو القهقهة. عندما يضحك الإنسان يظهر أثر هذا الضحك، فهذا الظهور هو القهقهة مبطل الصلاة. يقولون الضحك بصوت وهو القهقهة فإنه تبطلها بالإجماع، أي بإجماع أهل العلم أنه كالكلام أشد. ولحديث فوقد قهقهة تنقض الصلاة ولا تنقض الوضوء، يعني الكلسة على الوضوء وضحك فإن وضوءه صحيح، بعكس لو ضحك وظهر ضحكه في أثناء الصلاة فإن صلاته غير صحيحة. ولما في ذلك أي الضحك في أثناء الصلاة من الاستخفاف والتلاعب المنافي لمقصود الصلاة. مقصود الصلاة هو الخشوع والتذلل لله عز وجل، والذي يضحك هذا مستخف بهذه العبادة التي أمر الله عز وجل بالخشوع فيها، وكان ذلك سببا لبطلان الصلاة. أما التبسم وهو الضحك لكن بدون قهقهة، أما التبسم بلا قهقهة فإنه لا يبطلها أي لا يبطل الصلاة، كما نقله ابن المنذر وغيره من أهل العلم. الثالث مبطلات الصلاة الكلام عمدا لغير مصلحة الصلاة. قال ابن المنذر أجمع العلم أن من تكلم في صلاة عامدا وهو لا يريد إصلاحها بهذا الكلام فإن صلاته فاسدة. قلت من الدل على هذا ما ورده هنا المؤلف المؤلفون عن زيد بن أركم رضي الله عنه قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه حتى نزلت وقوموا لله قانتين أي ساكتين وساكنين، لأن القنوت له عدة معاني، منه الدعاء ومنه طول القيام ومنه السكوت والخشوع. يقول: فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. فأصبح السكوت في الصلاة ناسخ للكلام فيما سبق. أيضا من الأدلة التي تدل على بطلان الصلاة بالكلام لغير مصلحة الصلاة ما ورده ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة أي في أول الإسلام فيرد علينا، يرد عليهم بالكلام فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي يعني من الهجرة الحبشة سلمنا عليه يعني وهو في الصلاة فلم يرد علينا. قال صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة لشغلا. رواه مسلم. الحديث الأول رواه البخاري ومسلم وهو حديث زيد بن أرقم. كذلك من الأدلة على أن الكلام في الصلاة يبطل الصلاة لغير مصلحة الصلاة حديث معاوية بن الحكم السلمي قال: بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم أي من الصحابة فقلت: يرحمك الله وهو في الصلاة، فرماني القوم أي الصحابة الصلاة فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واتتل أمه ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم. يعني لما تكلم هذا الكلام قال: واتكل أمه ما شأنكم تنظرون إليه، فجعل الصحابة ينظرون إلى الصحابي هذا وهو معاوية رضي الله عنه، معاوية بن الحكم السلمي. يقول: فجعلوا ينظرون يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني سكت، أي لما رأهم يضربون السكوت سكت رضي الله عنه. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى من الصلاة فبأبي يقول: فبأبي وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما تهرني أي نهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يطلع فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن والحديث. رواه مسلم. ثم قالوا: فإن تكلم، هذه الأدلة تدل كلها على أن إذا تكلم الإنسان بكلام عمدا لغير مصلحة الصلاة فإن الصلاة غير صحيحة. أما إذا تكلم عمدا لمصلحة الصلاة كإذا نسي الإمام شيء ركوع أو سجود أو سهى في الصلاة يقول له المأموم سبحان الله هذا لمصلحة الصلاة، أو نسي مثلا آية أو تردد في قراءة الآيات بعد الفاتحة فرد عليه أحد المأمومين بفتح عليه فهذا كلام عمد لكنه لمصلحة الصلاة فإن هذا لا يبطل الصلاة. أما إن تكلم جاهلا أو ناسيا فهذا لا يبطل الصلاة. هناك حديث سابق حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه عندما يتكلم يجهل الحكم في هذه المسألة وأن الكلام في الصلاة لا يصلح إلا بما في مصلحة الصلاة، فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. وقال بعض أهل العلم أن الكلام كلام الجاهل والناس يبطل الصلاة مطلقا، وهذا مذهب الإمام أبو حنيفة وإحدى رواية الإمام أحمد. وأما قول الجمهور فإنهم يرون عدم بطلان الصلاة حين الكلام جاهلا أو ناسيا، ومذهب الأئمة الثلاثة الإمام مالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد، وهذا مذهب الجمهور. أما مذهب الإمام أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد قالوا ببطلان الصلاة حتى من الناس والجاهل. الرابعة من مبطلات الصلاة رابعا حروف المرأة البالغة. المقصود بالمرأة البالغة هي الحائض. في حديث ابن عباس عند أبي داود والنسائي إسناده جيد: لا يقبل الله صلاة المرأة، لا يقبل الله صلاة المرأة الحائض إلا بخمار. المقصود بالحائض المرأة البالغة، وهذا الحديث رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الحديث وخزيمة رحمه الله. فالمقصود بالمرأة هنا المرأة البالغة، معنى ذلك أن المرأة غير البالغة لو مرت صغيرة لا تقبل الصلاة. مرور المرأة البالغة أو الحمار أو الكلب الأسود بين يدي المصلي دون موضع سجوده، يعني إذا مر الكلب الأسود أو المرأة الحائض البالغة أو الحمار بين سجود المصلي وسترته فإن الصلاة غير صحيحة. أما إذا مر خلف السترة فإن الصلاة صحيحة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يسره، أي عن الناس إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل. إذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يتبع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود، رواه مسلم. والمقصود بالرحل هو ما يركب عليه على الإبل، ما يركب عليه على الإبل، وهو كالسرج أو كالسرج للفرس، ومؤخرة الرحل مقدارها ذراع، يكون هذا المقدار هو المجد في السترة، يعني السترة تكون ذراع فأكثر، يعني فأطول من هذا، ويكون بينه وبين سترته ذراع، بين سجوده وسترته مقدار ذراع أيضا، ولا يكون لا تكون السترة بعيدا عنه. والسترة حكمها بعض أهل العلم قالوا أنها سنة مؤكدة، وبعض أهل العلم أنها واجب. مرور المرأة البالغة والحمار والكلب الأسود بين يدي المصلي وموضع سجوده هذا من خلاف الصلاة. ورواية الإمام أحمد، الإمام أحمد اختارها ابن المنذر وابن حزم وابن تيمية وابن القيم والشوكاني وابن باز رحمه الله وابن عثيمين رحمه الله جميعا. ومن الأدلة على بطلان الصلاة بمرور الكلب والحمار والمرأة حديث: تعاد الصلاة من ممر الحمار والمرأة والكلب الأسود. قلت، أي قال الراوي أبو ذر رضي الله عنه: ما بال الأسود من الكلب الأصفر من الكلب الأحمر؟ فقال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال: الكلب الأسود شيطان. رواه ابن خزيمة وابن حبان وسهل حديث الإمام الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الصحيحة، إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال مسلم. وأما الجمهور وهم الإمام مالك الشافعي وأبو حنيفة لا يرون أن هذه الأشياء تدفع الصلاة لو مرت بين الشخص وسترته، واستدلوا بحديث ضعيفة منها: لا يدفع الصلاة شيء، منها الحمار والكلب الأسود والمرأة. ضعف الحديث جمع من أهل العلم منهم النووي في شرح مسلم وابن حجر في الفتح والألباني في إتمام في تمام منه. وقال بعض أهل العلم يقطع الصلاة فقط الكلب الأسود، وهو قول الإمام أحمد رحمه الله في رواية عنه ومالك والشافعي وأصحاب الرأي أي أبو حنيفة. من مبطلات الصلاة خامسا كشف العورة عمدا، مما تقدم في الشروط أن من شروط صحة الصلاة التسعة ستر العورة، فمن تعمد كشف عورته في الصلاة بطلت صلاته. أما من تعمد كشفها لعذر فصلاته صحيحة، أو كشفت لعذر صلاته صحيحة. قالوا أما من صلى عريانا لعذر فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه باتفاق العلماء، كما قال ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى. سادسا من مبطلات الصلاة استدبار القبلة، لأن استقبالها شرط لصحة الصلاة. عرفنا فيما سبق أن من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة، والقبلة إذا كانت أمام المصلي يجب عليه إصابة عينها، وإذا كان لا يراها كان في مثلا داخل مسجد الكعبة فإن فرضه جهة الكعبة، يعني يرى ينظر للكعبة ويتجه إليها، أو الخطوط التي توضع الآن موجودة داخل المسجد. وأما فرض الذي في مكة ولا يرى الكعبة فإن فرضه اتجاه إلى المسجد الكعبة، والذي بعيد عن مكة خارج الأول يسمى بالآفاقين فإن فرضه اتجاه إلى مكة نفسها وما يسمى المسجد الحرام. فإذا استدبر انعكس تعمد أن يصلي عكس القبلة فإن صلاته غير صحيحة. كذلك إذا تعمد أن يصلي على يمين الكعبة أو عن يساره عمدا فإن صلاته غير صحيحة لأنه لم يستقبل القبلة. الانحراف اليسير عن القبلة لا يضر يمينا أو يسارا، شيئا يسيرا لا يضر. قال ابن عبد البر وأما من تيامن أو تياسر قليلا مجتهدا فلا إعادة عليه في وقت ولا في غيره. وضابط الانحراف اليسير يرجع فيه إلى عرف الناس، ما عده الناس انحرافا عن القبلة فهو انحراف، ما عده الناس ليس انحرافا ليس بانحراف ولا يبطل صلاة. من مبطلات الصلاة تابعا اتصال النجاسة بالمصلي مع العلم بها وتذكرها إذا لم يزلها في الحال، سواء كان في ثوبه كانت في نعله مثلا، فيجب عليه إذا راها أن يزيل هذا الشيء الذي يمكن إزالته. وأما إذا استمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بن علي عليه الصلاة والسلام والصحابة كانوا يصلون بنعالهم، خلع النبي صلى الله عليه وسلم من عليه خلع الصحابة نعاله، قالوا يا رسول الله لما خلعتنا عليه؟ قال إن جبريل أتاني آنفا أخبرني أن فيهما قدرا، خلعت من علي خلع الصحابة نعاله. إذا فمن استمر الصلاة والنجاسة، نجاسة الغائط وهي أكبر نجاسة موجودة موجودة في نعليه أو في غترتي مثلا شماغي أو في قافيتي في ثوبه ويم إزالته كشفت عورته ويجعل عليه هذا الثوب وذلك الغترة وذلك الحذاء ولا يستمر في الصلاة هذا النجاة. فإذا استمر بالصلاة والنجاسة موجودة إن الصلاة غير صحيحة، لأن من شروط الصلاة التي أخذناها إزالة نجاسة من ثلاثة أشياء: من البقعة المكان الذي يصلي فيه، ومن البدن، والثوب. فإذا تأتى الإزالة من هذه الثلاثة فإن الصلاة تكون صحيحة. ثاني من شروط من وفاة الصلاة ترك ركن من أركانها أو شرط من شروطها عمدا بدون عذر، فمن ترك مثلا الطمأنينة فإن صلاته غير صحيحة، ومن ترك الركوع فإن صلاته غير صحيحة، وهكذا بسائر الأركان. ومن ترك شرطا للطهارة استكمال القبلة وستر العورة وإزالة النجاسة فإن الصلاة غير صحيحة. تاسع من مفردات الصلاة العام الكثير غير جنسها لغير ضرورة كالأكل وشرب عمل. فإذا رأيت الشخص يفعل شيء كأنه غير مسلم فهذا من مفردات الصلاة. إذا رأيته يأكل يشرب أو يتحدث يعمل عمل كثير من غير مفردات الصلاة وكأنه غير مصلي فهذا من اختلاف السلف، كالمشي الكثير والكلام الكثير والحركة الكثيرة التي يرى الشخص فاعلها وكأنه ليس بمصلي هذا تبطل الصلاة. أما العمل اليسير فإنه لا يبطل الصلاة، والعمل اليسير إما أن يكون مكروه مثل العبث باللحية والأصابع والساعة بدون حاجة، والعمل الذي فيه كراهة الذي ليس فيه كراهة مثل فتح الباب أو حمل الغلام أو نحو ذلك مما فيه مصلحة الصلاة، هذا ليس فيه كراهة، حركة قليلة ولكن ليس فيها كراهة. أما الحركة الكثيرة التي لا يتصور معها أن هذا الإنسان مصلي فإن الصلاة غير صحيحة. من مبطلات الصلاة الاستناد بغير عذر، استناد عن الاعتماد وهو قائم على عصا أو على جدار للفريضة. فريضة، تكلم عن الفريضة من نابلة أو استند على عصا أو جدار وهو في نافلة صحة صلاته، لأنه جزء يصلي الإنسان النافلة هو قاعد وقادر على القيام لكن له نصف الأجر. فإذا صلى الإنسان الفريضة وهو قائم ولكنه قيامه ليس بالقيام ينادي على عصا أو على جدار نحو ذلك إن هذا مبطل للصلاة، لأن القيام يقولون شرط لصحتها، القيام مع القدرة من شروط أركان الصلاة، القيام مع القدرة من أركان الصلاة وليس من شروط الصلاة كما قالوا هنا. الحادي عشر من مبطلات الصلاة تعمدوا زيادة ركن فعلى تعمدوا زيادة ركن فعلي كزيادة في الركوع والسجود. نعلم أن في الركعة الواحدة ركوع واحد، في الركعة الأخرى ركوعان لأن الصلاة غير صحيحة. يتعمد الزيادة زيادة ركوع ثاني في الركعة فإن الصلاة غير صحيحة. نحن نعلم أن السجود في الركعة سجدتان، إذا تعمد نفسه ثلاث سجدات أو أكثر إن الصلاة غير صحيحة، لأنه يخل بهياتها فتبطل إجماعا، أي بإجماع أهل العلم زيادة شيء لا لم يكن عليه النبي عليه الصلاة والسلام. أما من فعل الزيادة، زيادة ركن نسيانا، فإنه يجبر تلك الزيادة بسجود السهو. أما إذا نسي ركنا أو سجودا أو غيرها من الأركان فيجب الإتيان به بسجود السهو. كذلك من تعمد ترك واجب من الواجبات كالتسبيح بالركوع أو التسبيح بالسجود أو قال رب اغفر لي فلا غير ذلك. الثاني عشر من مفردات الصلاة تعمد تقديم بعض الأركان على بعض، لأن ترتيبها ركن ما تقدم. فإذا بدأ الإنسان في الصلاة بالسجود ثم الركوع ثم القيام فإن الصلاة غير صحيحة، لأنه نكس صفة الصلاة. الثالث عشر من مفردات الصلاة تعمد السلام قبل إتمامها. فإذا صلى الإنسان الظهر ثلاث ركعات واستعمد السلام فإن الصلاة غير صحيحة. صلى الإنسان الفجر ركعة واحدة وسلم عمدا فإن سلامه غير صحيح لأنه في غير محله، فبطل بهذا السلام بطل الصلاة لأنه تعمد ترك ركن من أركان الصلاة أو واجب من الواجبات التي أمر الله عز وجل بأدائها في الصلاة. فلا بد من إتمام الصلاة بشروطها وأركانها وواجباتها، إذا فعل ذلك بعد ذلك يسلم الإنسان. أما يسلم قبل إتمام ما أمر الله تعالى بإتمامه وفيه بالصلاة فإن الصلاة غير صحيحة. الرابع عشر من مفردات الصلاة تعمد إحالة المعنى في القراءة. اللحن نوعان، نوع جلي ونوع خفي. النوع الجل هو الذي غير المعنى، والنوع الخفي هو الذي لا يغير المعنى. النوع الخفي مثل يقول الحمد لله رب العالمين، أو لا يقول رب العالمين، هذا لحن خفي لا يعرف الحركات إلا أهل العلم، وهل هي تغيرت المعنى أو لا يتغير معناها لا يعرف ذلك إلا أهل العلم، لكنه هذا لحن، هذا لحن خفي. أما لحن الجلي والمقصود هنا هو ليغير المعنى، خاصة في قراءة الفاتحة لأنها ركن. أما لو حصل حتى لحن جلي في قراءة سورة من السور فإن هذا لا يبطلها، لأن قراءة سورة من السور يعتبر من السنن، سنن الصلاة. فكون الفاتحة ركن من أركان الصلاة حصل فيها اللحن الجلي فإن هذا يبطلها. كمن يقول في صلاته إياك إياك نعبد إياك نعبد، يعني بدون تشديد الياء في إياك، يعني كأنه يقول نعبد ضوء القمر، إياك ضوء القمر، كأنه يقول نعبد ضوء القمر، يعني يقول إياك بتشديد الياء. أو من يقول أهدنا الصراط المستقيم، صحيح أن يقول اهدنا من الهداية إلى الطريق الصحيح لا الهدية. إذا قال أهدنا صراط المستقيم هذا يبطل الصلاة، يبطل الصلاة ثم يبطل الصلاة. أو كمن يقول في صلاته صراط الذين أنعمت عليهم، والثاني يقول أنعمت عليهم، المقصود به الله عز وجل وليس تتاونا المقصود بها ثان متكلم، وإنما المقصود هنا الله عز وجل صراط الذين أنعمت عليهم أي يا ربنا، وليس صراط الذين أنعمت يعني متكلم هو الذي أنعم على الناس، هذا لحن جلي غير المعنى. وأخيرا صلاة الصلاة فسخ النية بالتردد بالفسخ بالعزم عليه، هل أقطع الصلاة أو لا أقطعها؟ هل أترد؟ هل أخرج من الصلاة أو لا أخرج؟ والعزم عليه يعزم على أنه يترك الصلاة. يقول لأن استدامة النية شرط أي من شروط الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، إنما لكل امرئ ما نوى. فلا بد من أن تكون النية عازم على إتمام الصلاة، ولا يحصل فيها تردد بالفسخ ولا بالعزم على ترك الصلاة. قال في المغني: وإن تلبس بها أي بالصلاة بنية صحيحة ثم نوى قطعها من الخروج منها بطلة. بهذا قال الشافعي. قال في زاد المستقنع في باب الصلاة: فإن قطعها في أثناء الصلاة أو تردد بطلت، أي تردد في نية الخروج أو العزم، فمن فعل ذلك بطلت صلاته. وقال أيضا: الصوم وإن نوى الإفطار أفطر. رجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح الممتع جلد أول صفحة 486 أن التردد لا يبطل الصلاة، تردد في الخروج من الصلاة، تردد في قول الصوم لا يبطل الصلاة. وحاله من سمع راعيا يقرع في الباب تردد: هل أقطع صلاة وأفتح الباب أم لا أقطعها؟ فأستمر في صلاة. يرى الشيخ ابن عثيمين أن التردد لا يبطل الصلاة، تردد في قطع الصلاة. وأما العزم فهو يبطل الصلاة، ولكن لا يكون إلا غالبا إلا بالفعل. الصوم غالبا لا يكون مبطلا إلا بالأكل أو بالشرب. هذا ما أحببنا بيانه أيها الإخوة في هذا الدرس، والله نسأل لنا ولكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الدرس 22 من دروس الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة إعداد نخبة من العلماء. فضلنا معكم أيها الإخوة في هذا الكتاب، في كتاب الصلاة عند المسألة السابعة من الباب الرابع في شروط الصلاة وأركانها وأدلة ذلك وتاركها، وفيه مسائل. المسألة السابعة: مبطلات الصلاة. المبطلات أيها الإخوة التي تفسد الصلاة ولا تصح معها كمبطلات الطهارة وغيرها، لا تبقى معها طهارة ولا يبقى معها صوم وغيرها. المبطل هو الشيء المفسد للعباد. يقولون: يبطل الصلاة أمور نجملها فيما يأتي، ولا يبطل الصلاة ما يبطل الطهارة، لأن الطهارة شرط لصحتها أي صحة الصلاة، فإذا بطلت الطهارة بطلت الصلاة. أثناء أيها الإخوة أن من مبطلات الطهارة أو الوضوء الخارج من السبيلين وخروج نجاسة بقية البدن وزوال العقل ومس فرج الآدمي بلا حائل وأكل لحم الإبل والردة عن الإسلام. إذا حصلت هذه النواقض بطل الوضوء أو بطلت الطهارة. وكذلك إذا بطلت الطهارة الحدث وبطلت الطهارة الحدث سواء الحدث الأصغر أو الأكبر لم تصح الصلاة. لأن شروط الصلاة كما تقدم الطهارة من الحدث الأكبر وطهارة من الحدث الأصغر. الثاني من شروط الثاني من مبطلات الصلاة الضحك بصوت وهو القهقهة. عندما يضحك الإنسان يظهر أكثر هذا الضحك، فهذا الظهور هو القهقه مطل الصلاة. يقولون: الضحك بصوت وهو القهقه فانه تبطلها بالاجماع، إجماع أهل العلم أنه كالكلام أشد. ولحديث فواقد طاعته تنقض الصلاة ولا تنقض الوضوء، يعني الجلسة على الوضوء وضحك فإن وضوءه صحيح، بعكس لو ضحك وظهر ضحكه في أثناء الصلاة فإن صلاته بس. ولما في ذلك أي الضحك في أثناء الصلاة من الاستخفاف والتلاعب المنافي لمقصود الصلاة. مقصود الصلاة هو الخشوع والتذلل لله عز وجل، والذي يضحك هذا مستخف بهذه العبادة التي أمر الله عز وجل بالخشوع فيها، وكان ذلك سببا لبطلان الصلاة. أما التبسم وهو الضحك لكن بدون قهقاه، أما التبسم بلا قهقاه فإنه لا يبطلها، أي لا يبطل الصلاة، كما نقله ابن المنذر وغيره من أهل العلم. الثالث ابطلان الصلاة الكلام عمدا لغير مصلحة الصلاة. قال ابن المنذر أجمع العلم أن من تكلم في صلاة عامدا وهو لا يريد إصلاحها بهذا الكلام فإن صلاته فاسدة. قلت من الدل على هذا ما أورده هنا المؤلف المؤلفون عن زيد بن أركم رضي الله عنه قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه حتى نزلت وقوموا لله قانتين، أي ساكتين وساكنين، لأن القنوت له عدة معاني، منه الدعاء ومنه طول القيام ومنه السكوت والخشوع. يقول: فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، فأصبح السكوت في الصلاة ناسخ للكلام فيما سبق. أيضا من الأدلة التي تدل على بطلان الصلاة بالكلام لغير مصلحة الصلاة ما ورده ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، أي في أول الإسلام، فيرد علينا، يرد عليهم بالكلام، فيرد علينا. فلما رجعنا من عند النجاشي يعني من الهجرة الحبشة سلمنا عليه يعني وهو في الصلاة فلم يرد علينا. قال صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة لا شغلا، رواه مسلم. الحديث الأول رواه البخاري ومسلم وهو حديث زيد بن أركم. كذلك من الأدلة على أن الكلام في الصلاة يبطل الصلاة لغير مصلحة الصلاة حديث معاوية بن الحكم السلمي قال: بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم أي من الصحابة، فقلت: يرحمك الله وهو في الصلاة، فرماني القوم أي الصحابة الصلاة، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واتكل أماه ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم. عندما تكلم هذا الكلام قال: واتكل أماه ما شأنكم تنظرون إليه، فجعل الصحابة ينظرون إلى الصحابي هذا وهو معاوية رضي الله عنه، معاوية بن الحكم السلمي، يقول: فجعلوا ينظرون يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني سكتت، أي لما رأهم يطلبون السكوت سكت رضي الله عنه. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى من الصلاة، فبي أبي يقول: فبي أبي وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، والله ما سهرني أي نهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يسمع فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن والحديث، رواه مسلم. ثم قالوا: فإن تكلم، هذه الأدلة تدل كلها على أن إذا تكلم الإنسان بكلام عمدا لغير مصلحة الصلاة فإن الصلاة غير صحيحة. أما إذا تكلم عمدا لمصلحة الصلاة كإذا نسي الإمام شيء، ركوع أو سجود أو سهى في الصلاة، يقول له المأموم: سبحان الله، هذا لمصلحة الصلاة. أو نسي مثلا آية أو تردد في قراءة الآيات بعد الفاتحة، رد عليه أحد المأمومين بفتح عليه، فهذا كلام عمد لكنه لمصلحة الصلاة، فإن هذا لا يبطل الصلاة. أما إن تكلم جاهلا أو ناسيا فهذا لا يبطل الصلاة، كحديث السابق حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه عندما يتكلم يجهل الحكم في هذه المسألة، وأن الكلام في الصلاة لا يصلح إلا بما في مصلحة الصلاة، فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. وقال بعض أهل العلم أن الكلام كلام الجاهل والناس يبطل الصلاة مطلقا، وهذا مذهب أبو حنيفة وإحدى رواية الإمام أحمد. وأما قول الجمهور فإنهم يرون عدم بطلان الصلاة حين الكلام جاهلا أو ناسيا، ومذهب الأئمة الثلاثة الإمام مالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد، وهذا مذهب الجمهور. أما مذهب الإمام أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد قالوا ببطلان الصلاة حتى من الناس والجاهل. الرابعة من مبطلات الصلاة رابعا حروف المرأة البالغة. المقصود بالمرأة البالغة هي الحائض. في حديث ابن عباس عند أبي داود والنسائي إسناد جيد: لا يقبل الله صلاة المرأة، لا يقبل الله صلاة المرأة الحائض إلا بخمار. المقصود بالحائض المرأة البالغة، وهذا الحديث رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الحديث وخزيمة رحمه الله. فالمقصود بالمرأة هنا المرأة البالغة، معنى ذلك أن المرأة غير البالغة لو مرت صغيرة لا تبطل الصلاة. مرور المرأة البالغة أو الحمار أو الكلب الأسود بين يدي المصلي دون موضع سجوده، يعني إذا مر الكلب الأسود أو المرأة الحائض البالغة أو الحمار بين سجود المصلي وسترته فإن الصلاة غير صحيحة. أما إذا مر خلف السترة فإن الصلاة صحيحة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يسره، أي عن الناس، إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل. إذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود، رواه مسلم. والمقصود بالرحل هو ما يركب عليه على الإبل، ما يركب عليه على الإبل، وهو كالسرج أو كالسرج للفرس، ومؤخرة الرحل مقدارها ذراع، يكون هذا المقدار هو المجلد في السترة، على يعني سترة تكون دراسة أكثر يعني فأطول من هذا، ويكون بينه وبين سترته ذراع، بين سجوده وسترته مقدار ذراع أيضا، ولا يكون لا تكون السترة بعيدا عنه. والسترة حكمها بعض أهل العلم قالوا أنها سنة مؤكدة، وبعض أهل العلم أنها واجب. مرور المرأة البالغة والحمار والكلب الأسود بين يدي المصلي وموضع سجوده، هذا من خلاف الصلاة. والإمام أحمد، الإمام أحمد اختارها ابن المنذر وابن حزم وابن تيمية وابن القيم والشوكاني وابن باز رحمه الله وابن عثيمين رحمه الله جميعا. ومن الأدلة على بطلان الصلاة بمرور الكلب والحمار والمرأة حديث تعاد الصلاة من ممر الحمار والمرأة والكلب الأسود. قلت أي قال الراوي أبو ذر رضي الله عنه ما بال الأسود من الكلب الأصفر من الكلب الأحمر؟ فقال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال الكلب الأسود شيطان. رواه ابن خزيمة وابن حبان وسهل حديث الإمام الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الصحيحة، إسناده صحيح رجاله ثقات رجال مسلم. وأما الجمهور وهم الإمام مالك الشافعي وأبو حنيفة لا يرون أن هذه الأشياء تدفع الصلاة لو مرت، لو مرت بين الشخص وسترته، واستدلوا بحديث ضعيفة منها لا يدفع الصلاة شيء، منها الحمار والكلب الأسود والمرأة. ضعف الحديث جمع من أهل العلم منهم النووي في شرح مسلم وابن حجر في الفتح والألباني في إتمام في تمام منه. وقال بعض أهل العلم يقطع الصلاة فقط الكلب الأسود، وهو قول الإمام أحمد رحمه الله في رواية عنه ومالك والشافعي وأصحاب الرأي أي أبو حنيفة. من مبطلات الصلاة خامسا كشف العورة عمدا، مما تقدم في الشروط أن من شروط صحة الصلاة التسعة ستر العورة، فمن تعمد كشف عورته في الصلاة بطلت الصلاة. أما من تعمد كشفها لعذر فصلاته صحيحة، أو كشفت لعذر صلاته صحيحة. قالوا أما من صلى عريانا لعذر فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه باتفاق العلماء كما قال ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى. سادسا من مبطلات الصلاة استدبار القبلة، لأن استقبالها شرط لصحة الصلاة. عرفنا فيما سبق أن من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة، والقبلة إذا كانت أمام المصلي يجب عليه إصابة عينها، وإذا كان لا يراها كانت مثلا داخل مسجد الكعبة فإن فرضه جهة الكعبة، يعني يرى ينظر للكعبة ويتجه إليها، أو الخطوط التي توضع الآن موجودة داخل المسجد. وأما فرض الذي في مكة ولا يرى الكعبة فإن فرضه اتجاه إلى المسجد الكعبة، والذي بعيد عن مكة خارج الأول يسمى بالآفاقين فإن فرضه اتجاه إلى مكة نفسها وما يسمى المسجد الحرام. فإذا استدبر انعكس تعمد أن يصلي عكس القبلة فإن صلاته غير صحيحة. كذلك إذا تعمد أن يصلي على يمين الكعبة أو عن يساره عمدا فإن صلاته غير صحيحة لأنه لم يستقبل القبلة. الانحراف اليسير عن القبلة لا يضر يمينا أو يسارا، شيئا يسيرا لا يضر. قال ابن عبد البر: وأما من تيامن أو تياسر قليلا مجتهدا فلا إعادة عليه في وقت ولا في غيره. وضابط الانحراف اليسير يرجع فيه إلى عرف الناس، فما عده الناس انحرافا عن القبلة فهو انحراف، ما عده الناس ليس انحرافا ليس بانحراف ولا يبطل صلاة. من مبطلات الصلاة تابعا اتصال النجاسة بالمصلي مع العلم بها وتذكرها إذا لم يزلها في الحال، سواء كان في ثوبه كانت في نعله مثلا، فيجب عليه إذا راها أن يزيل هذا الشيء الذي يمكن إزالته. وأما إذا استمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بن علي عليه الصلاة والسلام والصحابة كانوا يصلون بنعالهم، خلع النبي صلى الله عليه وسلم من عليه، خلع الصحابة نعاله، قالوا: يا رسول الله لما خلعتنا عليه؟ قال: إن جبريل أتاني آنفا أخبرني أن فيهما قدرا، خلعت من علي، خلع الصحابة نعاله. إذا فمن استمر في الصلاة والنجاسة، نجاسة الغائط وهي أكبر نجاسة موجودة في نعليه أو في غترته مثلا شماغه أو في طاقيته في ثوبه ويم إزالته وكشفت عورته، يجعل عليه إزالة هذا الثوب أو إزالة الغترة أو ذلك الحذاء ولا يستمر في الصلاة هذا النجاسة. فإذا استمر بالصلاة والنجاسة موجودة إن الصلاة غير صحيحة، لأن من شروط الصلاة التي أخذناها إزالة نجاسة من ثلاثة أشياء: من البقعة المكان الذي يصلي فيه، ومن البدن، والثوب. فإذا تأتى الإزالة من هذه الثلاثة فإن الصلاة تكون صحيحة. ثاني من شروط من وفاة الصلاة ترك ركن من أركانها أو شرط من شروطها عمدا بدون عذر، فمن ترك مثلا الطمأنينة فإن الصلاة غير صحيحة، ومن ترك الركوع فإن الصلاة غير صحيحة، وهكذا بسائر الأركان. ومن ترك شرطا للطهارة استقبال قبلة وستر العورة النجاسة فإن الصلاة غير صحيحة. تاسع من مبطلات الصلاة العام الكثير غير جنسها لغير ضرورة كالأكل وشرب عمد. فإذا رأيت الشخص يفعل شيء كأنه غير مسلم فهذا من مبطلات الصلاة. إذا رأيته يأكل يشرب أو يتحدث يعمل عمل كثير من غير مبطلات الصلاة وكأنه غير مصلي فهذا من مبطلات الصلاة، كالمشي الكثير والكلام الكثير والحركة الكثيرة التي يرى الشخص فاعلها وكأنه ليس بمصلي، هذا تبطل الصلاة. أما العمل اليسير فإنه لا يبطل الصلاة، والعمل اليسير إما أن يكون مكروه مثل العبث باللحية والأصابع والساعة بدون حاجة، والعمل القليل الذي فيه كراهة الذي ليس فيه كراهة مثل فتح الباب أو حمل الغلام أو نحو ذلك مما فيه مصلحة الصلاة، هذا ليس فيه كراهة، حركة قليلة ولكن ليس فيها كراهة. أما التي لا يتصور معها أن هذا الإنسان مصلي الصلاة غير صحيحة. من مبطلات الصلاة الاستناد بغير عذر، استناد عن الاعتماد، وهو قائم على عصا أو على جدار بالفريضة. فريضة، تكلم عن الفريضة، من نابلة أو استند على عصا أو جدار، وهو في نافلة صحت صلاته، لأنه جزء يصلي الإنسان النافلة هو قاعد وقادر على القيام، لكن له نصف الأجر. فإذا صلى الإنسان الفريضة وهو قائم ولكنه قيامه ليس بالقيام، ينادي على عصا أو على جدار نحو ذلك، إن هذا مبطل للصلاة، لأن القيام يقولون شرط لصحتها. القيام مع القدرة من شروط أركان الصلاة، القيام مع القدرة من أركان الصلاة وليس من شروط الصلاة كما قالوا هنا. الحادي عشر من مبطلات الصلاة تعمدوا زيادة ركن على تعمدوا زيادة ركن فعلي كزيادة في الركوع والسجود. نعلم أن في الركعة الواحدة ركوع واحد، في الركعة الأخرى ركوعان، لأن الصلاة غير صحيحة. يتعمد زيادة ركوع ثاني في الركعة فإن الصلاة غير صحيحة. نحن نعلم أن السجود في الركعة سجدتان، إذا تعمد نفسه ثلاث سجدات أو أكثر إن الصلاة غير صحيحة، لأنه يخل بهياتها وتبطل إجماعا، أي بإجماع أهل العلم زيادة شيء لم يكن عليه النبي عليه الصلاة والسلام. أما من فعل الزيادة، زيادة ركن نسيانا، فإنه يجبر تلك الزيادة بسجود السهو. أما إذا نسي ركنا أو سجود أو غيرها من الأركان فيجب الإتيان به سجود السهو. كذلك من تعمد ترك واجب من الواجبات كالتسبيح في الركوع أو التسبيح في السجود أو قال رب اغفر لي فلا غير ذلك. الثاني عشر من مبطلات الصلاة تعمد تقديم بعض الأركان على بعض، لأن ترتيبها ركن ما تقدم. فإذا بدأ الإنسان في الصلاة بالسجود ثم الركوع ثم القيام فإن الصلاة غير صحيحة، لأنه نكس صفة الصلاة. الثالث عشر من مبطلات الصلاة تعمد السلام قبل إتمامها. فإذا صلى الإنسان الظهر ثلاث ركعات واستعمد السلام فإن الصلاة غير صحيحة. صلى الإنسان الفجر ركعة واحدة وسلم عمدا فإن سلامه غير صحيح لأنه في غير محله، وبطل بهذا السلام بطل الصلاة لأنه تعمد ترك ركن من أركان الصلاة أو واجب من الواجبات التي أمر الله عز وجل بأدائها في الصلاة. فلا بد من إتمام الصلاة بشروطها وأركانها وواجباتها، إذا فعل ذلك بعد ذلك يسلم الإنسان. أما يسلم قبل إتمام ما أمر الله تعالى بإتمامه وفيه في الصلاة فإن الصلاة غير صحيحة. الرابع عشر من مبطلات الصلاة تعمد إحالة المعنى في القراءة. اللحن نوعان، نوع جلي ونوع خفي. النوع الجل هو الذي يغير المعنى، والنوع الخفي هو الذي لا يغير المعنى. النوع الخفي مثل يقول الحمد لله رب العالمين، أو لا يقول رب العالمين، هذا لحن خفي لا يعرف الحركات إلا أهل العلم، وهل هي تغيرت المعنى أو لا يتغير معناها لا يعرف ذلك إلا أهل العلم، لكنه هذا لحن خفي. أما لحن الجلي والمقصود هنا هو لغير المعنى، خاصة في قراءة الفاتحة لأنها ركن. أما لو حصل حتى لحن جلي في قراءة سورة من السور فإن هذا لا يبطلها، لأن قراءة سورة من السور يعتبر من السنن، سنن الصلاة. فكون الفاتحة ركن من أركان الصلاة حصل فيها اللحن الجلي فإن هذا يبطلها، كمن يقول في صلاته إياك إياك نعبد إياك نعبد، يعني بدون تشديد الياء في إياك، يعني كأنه يقول نعبد ضوء القمر، إياك ضوء القمر، كأنه يقول نعبد ضوء القمر، يعني يقول إياك بتشديد الياء. أو من يقول أهدنا الصراط المستقيم، صحيح أن يقول اهدنا من الهداية إلى الطريق الصحيح لا للهدية، إذا قال أهدنا صراط المستقيم هذا يبطل الصلاة، يبطل الصلاة ثم يبطل الصلاة. أو كمن يقول في صلاته صراط الذين أنعمت عليهم، والثاني يقول أنعمت عليهم، المقصود به الله عز وجل وليس تتاونا المقصود بها كان متكلم، وإنما المقصود هنا الله عز وجل صراط الذين أنعمت عليهم أي يا ربنا، وليس صراط الذين أنعمت يعني متكلم هو الذي أنعم على الناس، هذا لحن جلي غير المعنى. وأخيرا من مبطلات الصلاة فسخ النية بالتردد بالفسخ وبالعزم عليه، هل أقطع الصلاة أو لا أقطعها، وقد التردد هل أخرج من الصلاة أو لا أخرج، والعزم عليه يعزم على أنه يترك الصلاة. يقولون لأن استدامة النية شرط أي من شروط الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات إنما لكل امرئ ما نوى، لا بد من أن تكون النية عازم على إتمام الصلاة ولا يحصل فيها تردد بالفسخ ولا بالعزم على ترك الصلاة. قال في المغني وإن تلبس بها أي بالصلاة بنية صحيحة ثم نوى قطعها من الخروج منها بطلة، بهذا بلى الشافعي. قال في زاد المستقنع في باب الصلاة فإن قطعها في أثناء الصلاة أو تردد بطلت، تردد في نية الخروج أو العزم، فمن فعل ذلك بطلت صلاته. وقال أيضا الصوم وإن نوى الإفطار أفطر. رجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح الممتع جلد أول صفحة 486 أن التردد لا يبطل الصلاة، تردد في الخروج من الصلاة وتردد في قول الصوم لا يبطل الصلاة، وحاله من سمع راعيا يقرع في الباب تردد هل أقطع صلاة وأفتح الباب أم لا أقطعها فأستمر في الصلاة. يرى الشيخ ابن عثيمين أن التردد لا يبطل الصلاة في قطع الصلاة، وأما العزم فهو يبطل الصلاة، ولكن لا يكون إلا غالبا إلا بالفعل، كالصوم غالبا لا يكون مبطلا إلا بالأكل أو بالشرب. هذا ما أحببنا بيانه أيها الإخوة في هذا الدرس، والله نسأل لنا ولكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه.